قالوا الشكر أهم أعم من حيث الأنواع، فهناك شكر القلب وشكر العمل وشكر العبادة وشكر اللسان وشكر الهدية وشكر وشكر إلى غير ذلك. قالوا وأما الحمد فلا يتم إلا بالقلب واللسان. وقالوا أن الحمد أعم من جهة متعلقاته، والمقصود بالمتعلقات غير الأسباب. فأحمد الله لعلمه، لجلاله، لقدسيته، لكرمه، لأنعامه، لكن لا يقال في اللغة العربية أشكر الله لعلمه، أشكر الله على ذاته، إنما الشكر يكون فيه من هذه الناحية أخص مقابل معروف. الشكر غالبا ما يكون لذلك. كذلك تبين لي، ولكني ما أخفيكم، ما رأيت أحدا من العلماء قال بهذا، ونحن سلفيون ملتزمون بمنهج السلف، الحمد فيها غير معنى الشكر، فيها معنى الإجلال والتقدير والتعظيم. والذي يتتبع الحمد في القرآن الكريم يجد ذلك. فإذا واحد فعلك معروف بسيط، ما تقول له أحمدك، تقول له شكرا، المقابل معروف. لكن عندما يكون الله عز وجل الجلالة والعظمة والإنعام والكبرياء والقوة، تبقى الحمد أنسب في اللفظ وفي المقصد. فتبين لي من تتبع هذا أن الحمد يتضمن الشكر مع الإجلال والتقدير والتعظيم القلبي. وهذا ما استفتحت به فيما أحفظ يمكن 7 سور، أظن 7 سور استفتحت بالحمد فيما أذكر ما أحصيتها. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله ها هنا في الفاتحة، وهكذا. فتعطي بهاء وتقديرا للمحمود، تقديرا للمحمود. كذلك قال أهل العلم أن تكرار الحمد في الفاتحة بسورة خاصة، قالوا فيها عدة معاني. المعنى الأول أن الله يعلمنا كيف نحمده، كيف نحمد الله عز وجل، يعلمنا الله عز وجل. تقولون، حتى بعضهم قال كأن الله يقول قولوا الحمد لله رب العالمين، لكن من حيث البلاغة واللغة يعني لا يناسب لما تقول في الصلاة قولوا الحمد لله، يكون فيها أبلغ، الحمد لله رب العالمين. وذهب، وهذا الظاهر يعني عندي أرجح الأقوال في هذا. كذلك يعلمنا الله عز وجل أنه يمدح نفسه ونمدحه سبحانه وتعالى، نحمده سبحانه وتعالى نمدحه، وهذا لا يعني ينفع الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلا ينفع الله عز وجل هذا، ولكن هذا يحب الله. بينما العبد إذا مدح نفسه حصل فيه تغيير، ولذلك قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. فلا ينبغي للمسلم يقول على سبيل المدح أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا وأنا بنيت كذا، إلا في موطنين. في موطنين: موطن التهمة وموطن الحث. هو لا يقصد المدح، لكن يجوز ذكر هذه الأمور التي عملها في موطن التهمة. التهم أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، يقول أنا تتهمونني، أنا بنيت المسجد الفلاني، لو كنت منافقا لما فعلت ذلك. وأنا فعلت كذا وأنا دعوت كذا وأنا أسلم على يدي كذا وأنا أسلم، فيقولها من باب دفع التهمة لا من باب مدح النفس. كذلك في مقام الحث، العالم الذي ارتقت نفسه عن الرياء وأصبحت تكره ذلك ككراهيته لأن يقذف في النار، والأب الصالح البعيد عن الرياء يجوز له في مقام الحث ويجوز له في مقام المدح أن يقول لأبنائه: يا أولادي أنا كبير في السن وأصوم الاثنين والخميس وأنتم لا تصومون. لم يقلها على سبيل المدح مدح النفس، ولكنه قالها على سبيل الحث، ويريد أن يحثهم على هذا. المدرس العالم يقول: يا جماعة يا شباب، أنتم تعلمون أني مريض وأني كذا ومع ذلك أصوم، وأنتم شباب لا تصومون. ولا بأس أن يظهر في يوم حار، ويريد أن يعلم أولئك لا من باب المدح والرياء، ولكن من باب الحث مع نقائمية خالصة، فيكلمهم في هذا الأمر، فهذا جائز. نعم. إني حفيظ علي، هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، ليس فيه تزكية التي نريد، بمعنى لم يقل لهم أنا تقي أنا كذا أنا كذا، لكن كمن يذهب إلى عمل ويقول له أنت تجيد كذا، يقول نعم أنا حفيظ وأنا عليم، أنا في الحاسب، أنا في كذا أنا في كذا. هذه واحد. اثنين، هات نبي وليقول عن نفسه ما شاء، هات نبي وليقول عن نفسه ما شاء. والأنبياء لا يقولون عن أنفسهم إلا حق وبانتهى الصدق والإخلاص. الأمر الثالث، فيه مقام تهمة وفيه مصلحة عظيمة للأمة. الأمة الآن مقبلة على قحط، مقبلة والناس ستتلاعب ما تتلاعب كعادة الكبار. فأراد يوسف عليه الصلاة والسلام بعدما علم هذا من الرؤيا أن هذا أفضل موطن يستلمه لحفظ أموال الناس وما شابه ذلك، فهذا المقام مقام واضح وبين لا شيء فيه. الآية الثانية هو في إياك نعبد، ونحن نتجاوز الآيات الأخرى، نتكلم فقط على الآيات التي يترتب عليها أحكام. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
الحمد أيضا
الحمد يستلزم الحب. طيب، ما دام قالها عالم يعني لا بأس بذكرها. يستلزم الحب، تحتاج طبعا، لا نرد ولا نحتاج إلى، يمكن عندك أدلة التي ساقها؟ ما رأيت في أقوال العلم ذا أهل العلم ذلك. نعم. عليكم السلام.
شكرا. استلزم الحب
إيش؟
ثناء وشكر
يستلزم الحب. ثناء وشكر يستلزم الحب. ألا ترى؟ وهذا الدرس لا نريد أن يكون إلقائي بقدر ما درس يعني توعوي، يصير توعوي؟
توعوي،
رمية من غير رمي. طيب، توعوي، نريد أن يكون فيه وعي. أفهم كلام أنه ثناء وشكر يتضمن الإجلال، ألا أشك في ذلك؟ قد يتضمن الحب، يعني الحب الإجلال مع الحب احتمال. أحسنت، خطر هذا في بالي، لكن أنا قدمت ذلك، ضربت لك عدة أمثلة أنه إنسان فعل معك معروف بتقدر، ما تنطق بالشكر لكن لا ينطق فيه باللغة العربية بالحمد.
ما يجوز أن أقول لك الحمد؟
لا، ما يصير. ولا يعلم هذا أحد من أهل العلم أن يقال لك الحمد، إلا ما يعني إذا صح التعبير المجاز. لكن قلت لك هذا الأمر أن الحمد قال هذا أهل العلم أنه من حيث متعلقاته الحمد واسعة، فأنت تحمده على ذاته، على علمه، على قدرته، ولا تقول أشكر الله على هذه الأمور هذه، فيها معنى الإجلال لهذه الصفة العظيمة. طيب،
لكن الشكر طبعا الإنسان لا يشكر إلا من ينعم عليه وصاحب النعمة يحرضي عنه،
هذا صحيح. وذكرني عفوا الشيخ بقضية تهيته،
يعني ورد في حديث ضعيف وهم لا تجعل الكافر علي يدا في كبه وقلبه، فإن لم يكن ثابتا في السنة فهو يجد لغة ثابتة، حديث ضعيف حتى الموضوع حجة اللغة.
وهناك حديث كذلك ضعيف يقول الشكر رأس الحمد، للأسف احتج فيه ابن القيم لكن تتبعته وجدته ضعيفا. نرجع، الحمد قد تحمد بدون نعمة لمجرد الإجلال والإكرام. نعم، الآية إياك نعبد وإياك نستعين،
كان شيء أراد يستدل على المحبة فيها، يقول القلوب جبلت على محبة من أنعم عليه، فإذا هو مدام يتضمن الشكر فيستلزم الحب
عليكم. هذا معقول، لكن هو إذن لا يفرق عن الشكر، والحب الشكر كذلك. لكن هنا أقول الشكر لا يستلزم الحب، لما لا يستلزم، لكن قد يؤدي الإنعام إلى الحب.
طيب، هو من طبيعة القلوب
يعني الشكر قد يشكره ولا يحبه، يشكره فعله مع معروف لا يحبه، أما الحمد ممكن لا نريد ندخل كثيرا.
طيب، برضو طلعت على الصفات أيضا، ذكرت من ذكر حمد وعلى الصفات وأجل، هناك صفات إجلال وصفات أيضا محب عليها، فإذا حمد وعلى الصفات التي تستدعي من القلب المحبة يحب، الصفات التي تستدعي التعظيم والخوف
هي أكثر ما يستلزم الحب الإنعام الرحمة. نعم. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك، من يعرف لنا إياك؟ نعم، إياك ضمير في محل نصب، إياك ضمير إيا طبعا، والكاف إيش مضاف إليه، إيا كما يقول إياك أعني إيا نعبد، هي بعض العلماء لا يرى أن يقال مفعول به لفعل مقدم، وجمهور النحاة على ذلك لا يرون هذا بل ينكرونه، لكن أظن أهل الكوفة فقط البصريون أجازوا أن يتقدم المفعول به. وأنا ما أخفيكم سرا مطمئن لهذا القول اطمئنانا كبيرا، تقدم المفعول به، ورأيت هذا كثيرا في القرآن الكريم، ورأيت أسهل للفطرة مثلا والسماء بناها. طيب، فهم يرون أنه بده في تقدير فعل محذوف، بنى السماء التي بناها، خلاص قولوا مفعول به مقدم والسلام عليكم ورحمة الله، بنى السماء. لكنهم يقولون أنه لا، يعني تعليلات أخرى، لكن هذه تريح الناس كثيرا، وقد وردت كثيرا جدا في القرآن الكريم.
نعم، ورد النحو أنه إذا ورد إعرابان، إعراب يحتاج إلى تقدير وإعراب لا يحتاج إلى تقدير، فعدم التقدير أولى، فهم السماء بناها تحتاج إلى تقدير، فعل محذوف تقدم، والوجه الثاني انه لا يحتاج الى تقدير،
فعدم التقدير اولا. يقال في مفعول به مقدم تفاحة اكلتها،
لكن هو اللي اشكر عليهم انه جاء الضمير مفعول به، فقالوا ما دام قام السماء بعد ذلك بناها مفعولها الها، فاذا بيدخل باب التنازع
ومتعدي بنا،
لا
مفعول واحد،
مفعول واحد، لكن هل يمكن أن تكون على البدلية؟ يعني اللغة ما لها تلك القواعد لتنزيل العزيز الرحيم أنه نلتزم بها بصورة هي كما علمنا شيوخنا أن الإعراب هو المعنى
طبعا.
فممكن يقول هل يمكن يا ترى هناك باب ومخرج أن يقال سماء مفعول به وبناها والهاء بدل ما أدري هل الضمائر تأتي الله أعلم.
الذين يغلبون على الثاني على التقدير يقولوا السماء هي مفعول به الأول والثاني الهاء ضمير عادي
بناها. لكن طيب إيه حتى لا نخوض كثيرا أنا قرأت البحث من زمن عهدي به ولكن مالت نفسي لأن أقول مفعول به وأستريح.
إياك شو أعرف الشيخ
مريتاني؟ إياك مفعول به
ضمير
إيه طبعا هي ضمير ضمير مفعول به نص منصوب
منفصل
تقديره منصوب نعم في محل مفعول به لنعبد يعني نعبد إياك.
شو الأعراب كان ضمير نصب في محل مفعول به
إيه؟ ضمير منفصل في محل نصب مفعول به لنعبد. طيب وهذه التي قال الله فيها في الحديث القدسي نصف لعبده التي هي على العبد معروفة العبادة وعلى الله العون هكذا قال أهل العلم. لكن حتى كلمة نستعين تتضمن جزءا للعبد وهو دعاء هو طلب الدعاء. فالعلماء قسموا قالوا إياك نعبد اللي هي نصف للعبد وإياك نستعين لعون
إياك نعبد للرب
إياك نعبد للرب وإياك نستعين للعبيد. وقال بعضهم قال على العبد اللي على العبد العبادة وعلى الله عز وجل العون. ولا أدري إذا كان يقال أنه إياك نعبد إياك نستعين أن الدعاء على العبد والإجابة على الله. ولا أستحضر من قريب أن أحد من أهل العلم قال بهذا لكني كأن في ذاكرتي من بعد أن بعض أهل العلم قالوا بهذا من قبل أن إياك نعبد ويمكن تتضمن الثلاث معاني لا بأس بذلك لا تبأس. يعني الآية هذه آية عظيمة ولا شك أن هذه من أمهات الكتاب لا شك في ذلك. إياك تتضمن إذن صار معنا ثلاثة أمور. الأمر الأول الدعاء من العبد والإجابة من الله. اثنين العبادة من العبد النصف والعون من الله. إياك نعبد لله العبادة والعبادة له والاستعانة من العبد ويحتاج إلى العبد. فبهذا يتم المعنى من كافة وجوهه. يقول هنا حديث لا بأس ذكره الإمام ابن العربي وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعالى يا ابن آدم أنزلت عليك سبعة ثلاثا لي وثلاثا لك وواحدة بيني وبينك. لكن المحدثين يضعفون هذا الحديث وإنما ما رأيت فيه زيادة معنى عن الحديث الصحيح القدسي تتبعته. يقول فأما الثلاثة بس لكن جاءت بتفصيل هذا ما هو موجود هناك. فأما الثلاثة التي لي فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأما الثلاثة التي لك فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما الواحدة التي بيني وبينك فإياك نعبد وإياك نستعين. يعني من العبد العبادة ومن الله سبحانه العون. المسألة الثانية
يعني هذا
الأجر أقوال إيه ورد في الحديث القدسي كذلك لكن هالتفصيل ما ورد في حديث صحيح. لكن الحديث تعرف هذا قسمت أو قسمت أو قسمت أو قسم
الحديث هذا لأنه يعني
يفصل، لكن ويخشى أن التفصيل كان من أحد العلماء فنسبه الضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل العلم جاءوا إلى الحديث الضعيف، أهل العلم لا جعلوه موضوعا ولا جعلوه صحيحا، لأن هذا الرجل لم يتعمد الكذب ولم يضبط، لأجل ذلك صار بين بين. وغالب الأحاديث الضعيفة يكون لها أصل ثم الشيخ يشرح يبين يفسر، الضعفاء ما ينتبهون ما يحفظون، ينسى من حفظه من كتابه يحترق كتبه إلى ذلك من الأحوال الكثيرة مع المحدثين، ثم يقع في الخلل والخطأ. ولم أرى في كل يعني العلوم أدق ومن علم مصطلح الحديث، وأن القائم عليه يجب أن يعني يتصف أو يتحلى بصفتين كبيرتين، الحفظ والدقة في الفهم. هؤلاء علماؤنا الكبار من أمثال البخاري ومن أو من أمثال أبي حاتم الرازي وأبي زرعة شيء لا، وعلي بن المديني، لا يتصور أن في البشرية مثلهم. عندما يسأل ابن أبي حاتم يقول حديث كذا كذا كذا، يقول خطأ، كأن أمامه يعني شاشة من الرأي تعرض له الأسانيد بشكل عجيب جدا، يقول لا خطأ هذا الرأي، ويخطئ وهو قبله هذاك بقبله بمئة سنة وخمسين سنة ومئتين سنة يخطئ، يقول أخطأ فلان، وإنما هي من رواية ابن عباس بدليل كذا. كيف يعرفون؟ هذا بحث آخر. طيب حقيقة اليوم كنت أحقق حديث والشيخ ناصر قال عنه صحيح، وجاءني بالأخ كاتب إسناده حسن، ونظرت فيه قلت له حسن صحيح هذا الحديث. ثم فوجئنا أن أبو زرعة أن أبا زرعة سأله ابن أبي حاتم، سأل أباه وسأل أبا زرعة، فقال له أخطأ حسين واحد إسراوي، قال أخطأ فإن الحديث هو من رواية فلان عن فلان، هو أخطأ في حفظه، وفعلا اكتشفنا أن الحديث ضعيف. طيب
ممكن نعرف الحديث الشيخ؟
نعم
ممكن نعرف الحديث.
ممكن ليست مشكلة. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الجواري يغنين في الجنة يقولون خلقنا نحن الخيرات الحسان، خلقنا لرجال كرام لأولي أزواج كرام. نعم نحن طبعا ما أريد أنا باقي دقيقة لا أريد أخركم. هذه الموسوعة ستحل كثير من المشاكل بإذن الله، الموسوعة التي نعمل بها، لكن ينقصني عمال كثر. إحنا لماذا وقع بعض العلماء في الأخطاء؟ لأنهم لم يجمعوا كل الأسانيد، وخاصة تلك المخطوطة، والآن ظهر فظهر الحديث كان سنده صحيح لكن الآن ظهر عندنا شاذ، يعني حديث آخر حتى الشيخ ناصر مصححه، واكتشفنا الآن رواية أن ساقط ابن أنس ابن مالك في حديث، ساقط ابن أنس جاء راوي أقوى من ذاك الراوي قال حدثني ابن لأنس قال قال أبي، وهناك ما كان يذكرون مباشرة، واحد اسمه عون كان يروي مباشرة عن أنس، وجاء من روى عن عون وأثبت أن هناك واسطة بين عون وبين أنس وهو ابن لأنس. أنا شاء الله يعني أن يتم علينا هذا العمل وأن يتقبله، وأشغلنا حقيقة عن العلم الشخصي، وإن كان علم طيب في السنة، وأشغلنا عن الدعوة. والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد، وأنا والله إن لم أستفد من الشيخ فأستفد من بركته، لكن عندي مشكلة كبيرة هناك تركتها وكنت غضبان حتى ما ملاحظ علي، وأريد حلها مع بعض الإخوة، جاءوا مشكلة بين اثنين الأسبوع القادم إن شاء الله. من عيني.
السؤال
انا انتهى وقتي لكن معي. انا ما ادري كيف انتهى وقتي والله العظيم ما ادري. طيب يلا.
ليش انت اخر شوي؟
لا انا بدات 9
نصف ساعه
ابدا بدات 9 انا متفق ان اجي لكن مشكله ما اخي سر طبعا ما نتكلم لكن استحي ان اقوم والاخ يخطب استحيل يعني يتكلم انا اذا قمت حسيت انه يكون ورائي 10 والعمال 5 6 يقوم 20 واحد فالناس انا لاحظهم ينظروا لي فقال ما دام جالس انا ما في درس فاستحيت يعني لوجه الله قلت ما اقوم ولا انا احب ترى الوفاء بالمواعيد واسال الله انه مره ثانيه يعني ما نتاخر تفضل
سؤال انا سالتك يوم خليفه
تفضل
اساله
تفضل
انا مقدم عرض ب 200 ريال واجى واحد ثاني قدم عرض ب 190 ريال فهل انا لو قلت له هو قال لي هذا ب 190 ريال انا بقدم 180
المزايده والمناقصه الجواب عند الشيخ بس انا اجيب وبطلع والشيخ بيصحح بعدي يقول صح ولا
هل هذا يبيع على بيع
خلاص فهمت بس اولها اذا كانت ابتداء من صاحب السلعه من صاحب المقاوله من صاحب هي ابتداء منه قال اعرضوا علي اسعاركم قال من يشتري هذا درهم قال درهم قال من يزيد إذا كان ابتداء فهذا لا يدخل في بيع بعضنا على بعض وأما أنا أبيع وأشتري مع إنسان وجاء آخر فدخل بيننا شفت ثلاجة عنده سلعة حاجة كذا غمزه قالوا لا أنا أشتري بأكثر نفس الشيء والبيع نفس الشيء فهذا الذي لا يجوز أما ابتداء فما في شيء يا أخوان من يشتري هذه أنا أريد أبيع الجميع من لكن بيني وبينك صفقة خاصة فلا يجوز ولولا الإخوة ينتظرون والله ما خارج وأبشركم سأخرج جلدتكم عصيركم عصيران
الجمعة مع الاستراحة ليس
كمان نعم هي استراحة هذه الجمعة يعني وفي الحزب هذا اللي عم يجي الصباح طيب بس انتهيتم
كنا نشوف قضيه
في السبت او السبت خلاص يعني انا يعني شغل المقاولات التصليبات مثلا يجي واحد مثلا هذه واجهة ألومنيوم أو هذه بناية فيها ألومنيوم فالألومنيوم هكذا الوضع في السوق ثلاثة أربعة بهالشكل هذا أنا سؤالي هل هذا الوضع حلال أم حرام يتقدم ثلاثة أربع شركات على المشروع مثلا ثلاثة أربع مصانع يتقدم على هذا المشروع فيبدأ مثلا يتقدم مثلا ب400 ريال مثل مثلا على هذا الأساس 400 ريال يبدأ يقول يجي اللي هو صاحب البناية يقول أنا جاني 400 يروح واحد ثاني يقول أنا بقدم 380 واحد ثالث يقول لا أنا بقدم 370 أنا بقدم 350
ما في
وظلهم على هالحال هذا طبعا الموضوع هذا يأخذ شهر تقريبا
ما فيها شيء
هذا ما في شيء
مثل ما ذكر أخونا في مكانه
حتى لو كان عمده بعد ما عمده هو أروح أنا أقول له إذا أنت أعطيته 190 أنا بعطيك 190
لا يبقى يعني العرض مفتوحا إلى مدة معينة يقول المناقصة من تاريخ كذا تنتهي بعد تاريخ إذا انتهى التاريخ كذا خلاص ما عاد في باب زيادة أو نقص
هو شغل المندوب عادة أو شغل البيع الإلكترونية بيختلف على أساس إنه أنت بتقدم وأنا أنبع حولنا أعرف يعني بتبقى فيها نوع من أنواع الملاعبة
والله بقى
هي بتفرق
بين الإنسان على نفسه بصيرة إذا كان أحس إنه عم يخون او عم يعني يفسد فهذا لا يجوز طبعا ما يعني الحلال بين والحرام بين والرسول عليه السلام بين الحل في الامور المشكلات المتشابهات قال الاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس المعامله الصحيحه الشرعيه هي الواضحه التي لا يخجل الانسان منها يبديها انا هكذا فعلت امام الناس لا أما التي يخجل أو يتحرج إذا ظهر أمر ما فعل للناس فهذا معناها حرام الاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس.
هذا من باب المفاخره يا شيخ، يعني هو بيكون باب المفاخره، يعني انا والله انا سويت، يعني مثلا بعد ما تعمل فيه الاخ وهذا انا بتفاخر ان انا بعد
هذا لا يتفاخر
17 منك رحت وراك من زبون.
لا يتفاخر بذلك الا الفساق، من يتفاخر بهذا؟
هذا الانسان الحالي يا شيخ،
لا هذا لا يتفخر به الأشراف المستقيمون إنه أن يكون أفسد بيع لزميله بعد ما انتهت المدة أو رشا أو كذا، هذا الفساق يعني يتفخر بهذا.
إذا كان تنزيل العرض يعني أو تقديم عرض أرخص بعد أن رصد المناقص،
إذا انتهت المدة خلاص ما بيجوز،
يعني طبعًا يكون عارف أنه رصد بكذا
طبعا انتهى لا يجوز.
نظام المناقصات مختلف تماما،
الناقصات لا تتخذ الظروف إلا بعد ما كل واحد يقدم عرضه مختلفة، ما بصير فيها لا هذا المناقصات غير. أما التقييم اللي يتكلم عليه الأخ، عرض عادي أي مندوب يأتي أحيانا بصير التلاعب أيضا، بعد ما انتهت المناقصة رصت على فلان، بيكون بيروح عند القائم على الأمر كذا بيقول له بيتفق معه بيتواصل معه بيحطوا التاريخ قبل
أو شغل
ما نتكلم بهذا يعني أحيانا نقصر، لكن إحنا في شغلنا يا شيخ مع صاحب العمل نفسه، مع يعني رب الملك نفسه، هو هذا هو التعامل معه مباشرة. أنت ليش تأخذ 190 أنا بعطيك 180 خلاص بنزلك السعر وبعطيك نفس المواصفة.
يعني في المدة المحددة للمناقصة ما في مانع من هذا
الجميع
للجميع، لأنه هذا متروك لك ولغيرك.
هنا من دون مبيعات يعني مرة قبل
الاستعمال ده قمنا، أنت عم قول بعد ما يكون رصت على فلان،
لا هو عمله صاحب الملك هو
إذا رصت على فلان انتهى بقى، ما بيجوز تخبب تقلب عليه،
هو يحكم بالتعميل، يعني يحكم فيه بعد ما عمل.
هذا هو، فإذا هو عرف أيضا بيكون شريك له في الاسم والعنوان، ما بيجوز أيضا أن نحن مثل ما قال سم لعل الله من خبب امرأة على زوجها، فهذا يخبب القاضي أيضا، يخبب الموظف أو العامل أو أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أي نعم، لعن الله من خبب امرأة على زوجها، هذيك حديث آخر ذاك أي نعم، لتكفئ ما في صفحتها أي نعم. أيوه أي هذا الحديث الثاني، لا تشترط امرأة طلاق أختها أو ضرتها لتكفئ ما في صفحتها. نعم، كان حديثنا في أعلام الموقعين ما يزال في شرح وصية عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري، وتحدثنا في المرة الماضية عن الصلح وأمثلة من صلح الرسول عليه الصلاة والسلام بين كثير من الناس، ثم يتحدث عمر رضي الله عنه في الوصية عن الأحوال التي ترد بها شهادة المسلم، فقال والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلبا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة. كل المسلمين عدول وشهادتهم مقبولة إلا هذه الأصناف، الصنف الأول مجلبا عليه شهادة زور، يثبت على إنسان أنه شاهد زور، لو شهد مرة فخلص جرب عليه معناها تفعل أكثر من مرة، مثل ما قال أحد السلف رضوان الله عليهم إذا رأيت أحدا يأتي معصية فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيته يأتي طاعة فاعلم أن لها عنده أخوات. يعني أنت اطلعت على واحدة لكن معناها ما لم تطلع عليه من نفس الجنس، يعني أتى واحدة معناها يعني لها أخوات عنده من الخير والشر، ولذلك كشف عن فلان من شهادة الزور غالبا أنه يعني لم يطلعه رادع، وشهادة الزور تغمس صاحبها في النار ومع ذلك تجرأ عليها، فمعناها يعني الحاجز النفسي بينه وبين هذه المعصية الكبيرة قد انهار، فلذلك يعني إذا انهار هذه المضلة انهارت مضلة أخرى أيضا. فهو الذي كشف هو نوع جنس من هذه الأجناس، ولذلك ترد شهادة شاهد الزور. والثاني المجدود في الحد، والله عز وجل ذكر من يحد في القذف أنه لا ترد، أنه لا تقبل شهادته. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم فاسقون. والنوع الثالث أو ظنينا في ولاء أو قرابة. نعم.
في بعض الآية الذين تابوا يعني المجدود
أظن فيها إلا
الذين تابوا
بالشهادة.
لحظة
سورة النور
معروف في الذين تابوا. نعم هو
شهادة التوبة العامة.
نعم
توبة من الذنب ولا شهادة من الذنب موضوع الشهادة
هي تشمل الاثنتين. لكن حينما نقول مجلودا في حد الذي جلد لا يشترط أن يكون تاب، أقيم عليه الحد انتهى. أما نعم هو يكفر الذنب لكن لا يعد توبة، أنه إذا ما وطن نفسه على أن لا يعود فمعناها ما تاب، يعني أقيم عليه الحد وهو مقر في نفسه أنه سيعود مصمم. تلك شيء آخر وتشتهر ويكون مثل عرف عنه أنه الرجل خلاص مثل إنسان كان مشركا ثم تاب، يعني فتح صفحة جديدة حياة جديدة. إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا، أصلحوا معناها انتشر عنهم الإصلاح.
الشيخ تقبل
شهادته
المجلود إذا تاب توبة صادقة.
إذا تاب توبة صادقة هذا الظاهر. ومن العلماء من فرق أنه الذين تابوا يغفر ذنبه لكن الشهادة يبقى شأنها شأن آخر، يعني
أبدا تفيد الأبد لا تقبل.
نعم فقلت يعني من العلماء طائفة كبيرة قالوا الشهادة مستثنات يعني لا تشملها التوبة،
يعني هذا العطف على الأخير ولا
والله الرأي لأنه كلمة الشهادة لا تقبل رأي وجيه، وقد يكون المقصود يعني ردع من يفعل ذلك، يعني حتى يعرف أنه خلص سقط من عيون الناس، ولا حتى أنه تاب ما ترد، يعني صحيح الذنب لا يؤخذ عنه ويعفو الله عنه لكن ردعا للآخرين شدة في الزجر فيبقى يعني مثل ساقط الحقوق المدنية عنه فلا يقبل شهادته. وكلمة كلمة أبدا الحقيقة تشير إلى ذلك.
قول من ابن عباس أن شهادة الفسق لا تجوز وإن كان، هذا قول ابن عباس. في شهادة القاذف قولا على ما أحدهم يقول قول مميت وأصحابه ولا في عراق، والثاني تقبل وهو قول مالك والشافعي وأحمد.
المهم هي يعني طبعا مبني هذا الخلاف على فهم الآية، أنه الذين تابوا هل تمحو كل ما سبق أم تبقى الشهادة وحدها. وفعلا يعني غرض الردع للآخرين عن مثل هذه الجريمة يؤدي أو يقوي كونها لا تقبل، والله أعلم. أو ظنينا في ولاء أو قرابة. الولاء هو أن يكون الإنسان عبد ثم يحرره، فإذا حرره تبقى صلة بينه وبينه اسمها صلة الولاء، يعني يناصره إذا لم يكن له وارث يرث منه، والحقوق يعني تترتب على ذلك، هو كفيله والوصي عليه إلى آخره، يعني يقوم تقريبا مقام الأب أبوه، يعني قريب من حقوقه يعطى ويأخذ نسبه أيضا. مثلا من يذكر أبو حنيفة النعمان هو تيمي بالولاء مولى بني تيم، فيعني نسبه نقول أبو حنيفة النعمان التيمي مع أنه هو فارسي، لأنه كان عبد عند بني تيم ثم حضروه، فنسبه أيضا يأخذ نسب أوليائه أولياءه. والرسول السلام نعم طبعا مولى بني جعف، ولذلك كان الحق قضره الرسول عليه السلام الولاء لمن أعتق. ولما اشترط أهل أصحاب بريرة أن يكون لهم حق ولاءها ولو عائشة يعني أعتق، هي تكفلت بدفع ثمن المكاتبة، فقال عليه الصلاة والسلام في تلك المناسبة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان 100 شرط إنما الولاء لمن أعتق. ففي حقوق الولاء هذه. المولى يعني فلان كان عبدا لفلان وحضره، فهل يصح شهادة المولى لسيده؟ كلمة المولى هي من الأضداد، تعني العبد وتعني السيد. يعني مثلا أبو بكر حضر بلالا، فيقال أبو بكر مولى بلال، ويقال بلال مولى أبي بكر، هي من الأضداد، تعني السيد وتعني. طبعا الأضداد في اللغة العربية يعني فن واسع، وألفت فيه كتب، كتاب الأضداد لابن الأنباري يجمع فيه كلمات كثيرة هي من هذا الباب، وهذا يعد من يعني عبقرية اللغة العربية، ومن يعني تفردها وإبداعها وميزاتها على اللغات الأخرى. اللغات الأخرى لا تجد مثل ذلك. وهذا يذكرني بحديث كان جرى بين أستاذنا الألباني رحمه الله وبين أحد رجال الدين النصارى، قال كان في لبنان وركب بجواره رجل دين نصراني، فبعد الرجل الدين يعني أقام بدردشة بينه وبين الشيخ، فقال له: لماذا تمنعون من أن يترجم، من أن يقال لما يترجم القرآن إلى لغة أخرى أن هذا القرآن، تقولون لا هذه معاني القرآن تفسيره وترجم القرآن؟ قال له الشيخ: لأنه لا يمكن ذلك. قال: لماذا لا يمكن؟ قال له: يعني نجرب أنا وأنت يعني تجربة على الواقع. قال له: هات. قال له: أنت يعني ما اللغة التي تجيدها؟ قال: الفرنسية. قال: ترجم لي ترجمة يعني التي تستحق أن تقال ترجمة يعني حرفية، قوله تعالى: والليل إذا عسعس. فذاك قال له: إيش عسعس؟ قال له: عسعس تأتي بمعنى أقبل. فجاب كلمة بمعنى أقبل: والليل أقسم بالليل إذا. قال له: هي تفسير هذه، هي القرآن. قال له: لكن أذكر في الوقت نفسي أن عسعس تأتي بمعنى أدبر. قال له: كيف أقبل وأدبر؟ قال له: هكذا، هي من ميزات اللغة العربية. فصار بده يقول: والليل إذا أقبل وأدبر. قال له: صار يعني زدت على القرآن. القرآن قال: والكلمة واحدة، أنت جبت كلمتين، والليل إذا عسعس تضمنت الكلمتين، وأمثلة أخرى. فها أنت ترى بالواقع أنه لا يمكن ترجمة القرآن، فلا بد أن يقال هذه معاني القرآن. أما القرآن فعلا لا يسمى قرآنا إلا إذا كان بالعربية، لما فيه من إعجاز ولما فيه من خصائص اللغة العربية. يعني مثلا حينما يقول الله عز وجل: كل لغة لأن لها تشبيهات، لها مجازات، لها استعمالات وتعابير وكنايات. فالله عز وجل لما يقول يعني: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ترجموها بيقولوا: المرأة مثل جاكيت أو بنطلون للرجل، للرجل بنطلون للمرأة. أنا بلغتهم سخيف هذا الكلام، ما جرى الاستعمال، بينما باللغة العربية تفيد معنى يعني الإفضاء بعضهم إلى بعض، الستر بعضهم إلى بعض. يعني الاستعمال يعد من أروع الاستعمالات البلاغية. فلذلك لا يعد قرآنا إلا إذا كان عربيا. نعم.
المولى ما المقصود في الولي إلا إن ولي الله؟
لا، المولى غير، يعني تأتي بمعنى النصير، وتأتي بمعنى السيد، وتأتي بمعنى العبد. ف نعم بحسب السياق طبعا. لما نقول أبو بكر مولى بلال، مفهوم فهمنا أنه سيده. بلال مولى أبي بكر، نعم. لكن لما نقول الله مولانا ولا مولى لكم، الله طبعا ليس يعني نحن عبيد وأعتقنا، وإنما نحن ما زلنا عبيدا عنده، لكن بمعنى نصيرنا حليفنا.
أنت ذكرت أن الحديث الموضوع ضعيف يستدل بها في اللغة العربية.
إيه نعم.
من باب إنه يعني حتى الموضوع.
إن من الذي وضعها؟ عرب أقحاح. إيه. فالعرب كلامهم حجة إلى سنة 150 للهجرة. هذا التاريخ هو الذي حددوه، يعني حددوا كلام من يحتج به. أعرابي مجهول ما نعرف إيش، لا عنده ثقافة ولا كذا، كلامه حجة في اللغة العربية تستنبط منه القواعد. إذا كان يعني مات قبل 150 الهجرة، لأن بعدها 150 الهجرة، لأن بعد هذا التاريخ لم يعد يوثق بكلام العرب لمخالطتهم الشديدة للأعاجم. ولذلك كان أول شاعر لم يحتج بكلامه هو بشار بن برد، فهج النحويين، وقبل منه بقليل كان ميت واحد اسمه إبراهيم بن هرمة، محتج بشعره، هو ما احتج بشعره، مع أنه هو أنه أيضا فارسي، لكن فعلا يعني كأنه ابن بجدة اللغة العربية، ويعني قوي فيها. تراه أحيانا يعني يصنع الشعر مثل الجاهليين في قوته، في براعته، ويتلاعب باللغة يعني، وبارع جدا. لكن بعد التاريخ أنه لابد من وضع حد يعني، فهو كان ضحية، فهج النحاة وقال في أبي إسحاق النحوي اللي أبطل احتجاج بكلامه، قال ولو كان